أخي في الله أنت على موعد مع الشريف ربك.
9681
تصحبكم في مؤسسة أحضن الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
الحمد لله الذي جعل الشباب حماة الأوطان، ونصر بهم الشرائع والأديان، وأظهر بهم الحق في سائر البلدان، وجعل منهم رواة الحديث وحملة القرآن، ورفع بهم راية التوحيد في كل مكان. نحمده تعالى ونسأله إصلاح شبابنا الحاضر، وأن يعيد بهم مجدنا الغابر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالقرآن والشباب الطاهر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من أنصاري ومهاجر، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يومٍ تبدو فيه السرائر. أما بعد، فاتقوا الله تعالى، اتقوا الله القائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخيرٌ أملًا. أحبتي في الله، حيث تضمنت خطبة الجمعة الماضية والتي قبلها فضائل الوالدين وشمائلهما وإحسانهما وأهمية احترامهما وتقديرهما ورعايتهما والنظر في شؤونهما وإكرامهما، وتضمنت أيضا قصصاً لشرذمة لم تعرف للوالدين حقاً ولم ترع لهما حرمة، فقابلت الفضل بالإساءة والإحسان بالأذى. فإن هذه الجمعة ستتضمن حديثاً يكشف بعض أسباب النفور والانحراف من الأبناء، فلقد كثرت العوامل والأسباب المفضية إلى انحراف الأولاد وإلى زيغهم وفساد أخلاقهم، ولقد كثرت نوازع الشر وبواعث الفساد التي تحيط بهم وتكتنفهم من كل جانب. ولذا فإن المربي إذا لم يكن في هذه الأزمنة على مستوى المسؤولية وعلى علم ودراية بأسباب الانحراف وبواعثه، وعلى بصيرة في الأخذ بأسباب العلاج وطرق الوقاية، فإن الأولاد قد يقعون في هوة الضياع والشقاء والبؤس والعنة والبلاء. وإن بعض الآباء قد يكون هو السبب في ضياع ابنه ونفوره، لا تفريطاً منه ولا بغضاً لولده ولا زهداً به، معاذ الله. فلا يمكن أن يصدر ذلك عمداً من أب حنون طال سهره وعمله من وتململه من خوف الردى على ابنه. ولقد عبر أحد الآباء عما يجده في قلبه لابنه، وجميع الآباء كذلك، فقال: ولولا بنيات كزهب القطا خططن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هب الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. والآخر لما سافر أبناؤه إلى رحلة ما بكى وهو يودعهم، فقال في شعره: قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبك فالعجب، هيهات ما كل البكاء خور، إني وبي عزم الرجال أبو. فحنان الوالدين متأصل في نفوسهما. أما الحياة مع الأبناء فقد تخفى على بعض الآباء، فقد يسلك الوالد أسلوب القسوة مع أبنائه ظنا منه أنه الأصلح، وقد يسرف في الدلال اعتقادا منه أنه الأنجح، وقد يسلك مسلكا كان مناسبا في الماضي ولكنه لا يتناسب مع أجيال اليوم، فيفاجأ الوالد بما كان يخشاه ويرفضه من قبل. ومن هذا المنطلق أوردت بعض خلل التربية وسقت جزءاً من العلاج، عل الله أن يجعلها عين الصواب في المعالجة. الخلل الأول تأجيل التربية، فقد يهمل الوالد ولده حتى يصل إلى سن 15 ثم يلتفت إليه بعد تكرار الأخطاء وتتابعها، فينشأ من جراء ذلك صراع بين الوالد والولد، فالولد قد اعتادت نفسه على أمر ما، فمن الصعب أن ينفلت من زمامها، والأب يحاول جاهداً في صرفه عن هذا الأمر، وهنا أيضاً قد يعاقب الوالد على إهماله، فالمسلم مطالب بالتربية قبل هذا السن، بل إنه مطالب بالتربية قبل خروجه من بطن أمه، بل قبل خروجه من صلب أبيه. فالإسلام حتم على الإنسان اختيار الزوجة الصالحة لهذه النطفة، ثم حثه على البسملة والدعاء قبل الجماع: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، حفظاً عليه من شياطين الجن. ثم الأذان والإقامة بأذنيه في اليوم السابع، واختيار الاسم المناسب. وقد جاء رجل يشكو إلى عقوق ابنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحضر عمر الابن وأنبه على العقوق ونسيانه للحقوق، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، أما أمي فهي زنجية كانت تحت رجل مجوسي، وأما اسمي فجعل، ولم يعلمني شيئا من الكتاب ولا حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. الخلل الثاني ارتكاب المحذور أمام الأبناء، فمن الآباء من يصدر ألفاظ نابية عند غضبه ضاربا بأذن الصبي عرض الحائط، فاليوم تسمعه يخاطبه عن الأدب في الكلام وعن حرمة اللعان والسب، وغدا يسمع الابن نفسه يسمع أباه حالة غضبه وهو يشتم ويلعن ويتسخط. ومثل ذلك في الكذب وإخلاف الوعود ومشاهدة النساء عبر التلفاز وهم يبصرونه. وهنا كيف يستطيع الابن أن يكتسب خلق الصدق وهو الذي يسرد إليه أو تسرد إليه قصصاً كاذبة ويرى تصرفاً كاذب؟ وكثيراً ما يستخدم الآباء الحيل في التربية وفي وقت مبكر، فالأم مثلاً تنادي طفلها فيأبى فتغلق يدها لتوهمه أن بيدها شيء من الحلوى أو غيرها، ثم تقول تعال خذ، فيأتي الابن ليأخذ فلا يجد في يدها شيء. وأحياناً يعتدي الابن على أخيه الأصغر فمن باب إرضائه تضع الأم يدها أو الأب يده خلف ظهر الابن ثم يضرب يداً على الأخرى وكأنه أدبه، وهنا يكتشف الابن الضارب طريقة الكذب وكذلك الآخر. ومثل ذلك في المواعيد، فالأب أحياناً لا يتخلص من الابن إذا بكى إلا بقوله: أسكت وغداً أحضر لك لعبة أو غير ذلك، فيسكت الابن ويبدأ في الانتظار، وغداً يأتي الوالد وليس معه شيء، فيكتسب الابن خلقين ذميمين وهما الكذب وإخلاف الوعود. وقد يزدري المربي هذا العمل، يزدري الابن أباه بهذا العمل ويقلل من شأنه، وهو في الحقيقة أمر ليس بالهين. أيضاً هذا الأب قد يزدري هذه الأعمال ويعتقد أنها أعمال سهلة هينة لا يأبه بها الطفل، وهي ليست بهينة. وقد حذر الإسلام من هذا العمل، يقول عبد الله بن عامر: بعثني أمي يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة. فالولد يتعلم بالقدوة والمثل أكثر بكثير مما يظن ويتصور الوالد. فالتلقين والتربية بالكلام المجرد لا يثمر مع الولد، وإن استخدمت جميع أنواع التربية فهم لن يحملوا داخل نفوسهم سوى الصورة التي يرونها أمامهم من أنماط السلوك، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فالابن إذا رأى المنزل خالياً من التلفاز مثلاً ورأى المنازل تعج به لا يمكنه إلا السؤال: لماذا لا نقتنيه كغيرنا؟ وبمجرد الإجابة من الوالدين يقتنع اقتناعاً تاماً، وهذا مجرب في أبنائنا والحمد لله. ولكن إذا قال الوالد لولده: لا تشاهد النساء، والأب نفسه يشاهدهن عبر الشاشة، فلن يقتنع أبداً بهذا النهي، وإن تركه خوفاً من الوالد ليس إلا. ومثل ذلك في التدخين، فبعض من ابتلوا بالتدخين هداهم الله يتعاطونه على مرأى من الأبناء ويحذرون أبناءهم منه، فيرى الابن التناقضات في حياة أبيه، بل ربما ينتقص الولد أباه، إذ كيف يشربه وهو يعلم ضرره، ثم كيف ينهى عنه وهو يتعاطاه. فعلى الوالد أن يكون قدوة صالحة لأبنائه في الصدق وحسن المعاملة وتجنب سفاسف الأمور، بل إن الوالد ينبغي عليه أن يبرهن للولد أن الصدق هو الوسيلة للنجاة في الدنيا والآخرة، وذلك بالعفو عنه إذا أخطأ ثم صدق. فقد يضطر الابن إلى الكذب تخلصا من عبث قام به، فالوالد الفطن يرفع يده عن التأديب مباشرة إذا قال الابن كلمة الحق، إشعاراً للابن بأهمية الصدق. وأما عن إخلاف الموعد فإذا نسي الأب فعليه تقديم المبررات الحقيقية ومخاطبة الابن مخاطبة جادة حتى وإن كان صغيراً. الخلل الثالث: عدم الجلوس مع الأبناء، وهو من العوامل الكبرى التي تؤدي إلى انحراف وفساد خلقه وانحلال شخصيته. فإذا انشغل الوالد بعقاراته ومزارعه وتجارته، أو انشغل بوظيفته وزملائه، وترك الحد لأولاده على الغارب يصرخون كيف يشاءون، ويجلسون مع من يريدون، ويأكلون ويشربون ما يشتهون دون رقيب أو متابع، واعتبر الوالد منزله مكاناً للنوم والأكل والشرب أشبه ما يكون بالفندق، فإذا دخله دخل بحالة إرهاق وتعب، وإذا خرج بوضع قلق من العجلة والهم والحرص على متاع الدنيا. متى ما كان الوالد هكذا فقل على الأبناء السلام، إلا أن يتداركهم الله بهدايته. وحتى الذين ينشغلون بطلب العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينالهم نصيب من اللوم والعتاب على هذا الخلل، إذ أن الأبناء هم أحق الناس وأولاهم بالتربية والتعليم. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا أهمل الأب هذه المسؤولية معتمداً على المدرسة أو على الأم أو المجتمع الذي يعيش في وسطه، فلا شك أن الأبناء سيعيشون حياة المشردين، بل سيكونون سبب فساد وأداة إجرام في الغالب، كما هي الحال في بعض من يسهرون طيلة الليل على جنبات الطرق وفوق رؤوس الرمال. ولله در من قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. والحل السليم هو اقتطاع وقت يسير كوقت المغرب مثلاً، يجتمع فيه مع أبنائه ويناقشهم عن المدرسة والدروس، ويتبادل معهم القصص والحكايات والكلمات الطيبة. الخلل الرابع: عدم مداعبة الأبناء. فبعض الآباء يعتقد أن أنجح وسيلة للتربية استخدام الجدية التامة في الجلوس والأكل والشرب، فقل أن يشارك أبناءه في لعبهم ومزاحهم، ظنًا منه أن هذا يسقط من قيمته ويقلل من شأنه أمام أبنائه. وهنا يحصل ملل في نفس الابن، ويتمنى الابن أن يخرج أباه من المنزل ليتابع اللعب، لأن الولد مهما كان مجبول بفطرته على العبث والمزاح، فيتمنى أن يخرج والده ليخرج هو بعده إلى السوق، أو ليضاعف اللعب والعبث في البيت قبل مجيء أبيه، بل إن بعض الأبناء يفرح أحياناً بسفر أبيه لإتاحة الفرصة الطويلة في اللعب والعبث. وهذا مناف للتربية الإسلامية الصحيحة، فإن الإسلام بمحاسنه الجمة وضع من جملة التربية مداعبة الأبناء، لأنها تكسب الإبن محبة عميقة، وإذا حبك الإنسان قبل منك وتأثر بك. ولعلي أعود بكم إلى تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون هي الحكم الفصل في أي الجانبين أفضل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع، يعني على يديه ورجليه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ظهره الحسن والحسين، وهو يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. فكان يركبهما على ظهره ويمشي بهما قليلا من باب المداعبة. فصلوات ربي وسلامه عليه ولأبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين، وفي سهوتها ستر فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، وهن عبارة عن مجموعة من اللعب، فقال متلطفا: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال النبي: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت عائشة: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه، عجبا من ذكاها رضي الله عنها. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده حسن. ودخل أبو سفيان على ابنه معاوية فوجده مستلقياً على ظهره وعلى صدره صبي يداعبه، فقال أبو سفيان: أمط هذا عنك. فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له صبي فليتصاب له. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم بيده أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، رواه أبو يعلى بسند حسن. فهذه هي تربية الإسلام وطريقته تجاه الأبناء. ثم إن الانبساطة إليهم فوق أنها تكسبهم محبة لك، أيضا تجعلهم يبيحون لك بأسرارهم، وبالتالي يتمكن الوالد من معالجة الخطأ. الخلل الخامس: تغليب جانب الضرب على التشجيع. فمن دافع الحرص الشديد يلجأ الوالد أحياناً إلى القسوة والضرب الشديد، عله أن يكون رجلاً صالحاً ينفع نفسه وينفع غيره. وهذا المنهج ينهجه كثير من الآباء، فأقرب وسيلة عنده وأنجحها في نظره هي حمل العصا على ولده، وهي ليست وليدة اليوم، فقد كانت تتخذ هذه الطريقة منذ القدم. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعثمان بن مضعون يضرب صبيا له، فقال له رسول الله: ابنك هذا؟ قال: نعم. قال: أتحبه يا عثمان؟ قال: نعم. قال: نعم والله يا رسول الله، إني أحبه. قال: أفلا أزيدك حبا له؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: إنه من ترضى صبيا صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى. فالابن إذا عُمل من قبل أبويه معاملةً قاسية، وأُدِّب من قبلهم بالضرب والتوبيخ، وكان الهدف دائماً هو التحقير والإزدراء والتشهير والسخرية، فعند أدنى زلةٍ يصب عليه كامل السخط، ويوصم بصفاتٍ قبيحة، ويسمى بأسماء الحيوانات، ثم تغلق في وجهه الأبواب، ولا يمنح فرصة لتقديم العذر، فإن تقاعس يوما عن القيام بعمل أطلق عليه اسم الكسول، وتردد هذا في لسان هذا المسمى في لسان المربي، وإن كذب مرة أطلق عليه اسم الكذاب، وهكذا. إذا نهج الوالد هذا المنهج في التربية فقد تظهر ردود الفعل في سلوكه وأخلاقه، وستبدو أيضا ظاهرة الخوف والانكماش في تصرفاته وأفعاله، ثم يؤول به الأمر إلى تبلد الإحساس، فلا يأبه بالضرب لأنه اعتاد عليه، ولن يأبه بالتقريع لأنه نشأ في أحضانه. فالمعاملة الفظة والعقوبة الظالمة واتخاذها منهجاً للتربية هو الذي جنى على كثير من الأبناء، وقذف بهم في جو الانحراف والعقوق والتمرد في كثير من الأحيان. فالأب مطالب بإعانة الوالد على البر، وذلك باختيار أفضل السبل لإصلاحه دون إهانات وسخرية. ولقد دعا خير المربين صلى الله عليه وسلم، دعا إلى ذلك فقال: رحم الله والدا أعان ولده على بره. وما أجمل ما قاله الأحنف بن قيس لمعاوية لما سأله عن الولد ما تقول فيه، قال الأحنف: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فيمنحونك ودهم ويحيوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك. فقال له معاوية: لله أنت يا أحنف، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على ابن يزيد. فلما خرج الأحنف رضي معاوية عن ابنه وبعث بهدية إلى الأحنف. فكثرة اللوم والعتاب والمحاسبة على الأخطاء الماضية والضرب الشديد لم تكن من صفات المربي، ولكنه قد يلجأ إليه أحياناً وبصفة نادرة وعلى خطأ كبير واضح. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كان يقول لي: لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما لامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه. فزرع هذا الأسلوب في نفس أنس دقة الملاحظة وروح الحياء. وهنا قد يتساءل أحد الآباء فيقول: إذا لم أضربه وأؤنبه فإن الإبن قد يتمادى في خطأه، فما هو البديل المناسب؟ إذن إن البديل المناسب نستقيه من مشكاة النبوة، فنرى أنه يتلخص في زرع التنافس البناء بين الأبناء وفي التشجيع والمكافأة المناسبة للولد، كبر الابن أم صغر، وبالكلمة اللطيفة التي تترجم للولد سوء فعله دون سخرية به أو تحقير. أما التنافس البناء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه كأداة من أدوات التربية. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وعلى صدره، فيقبلهم النبي ويلتزمهم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يضع الحوافز التشجيعية للسباق بينهما، فإن الحوافز في الأمور الأخروية كحفظ القرآن والأحاديث لا شك أنها من باب أولى، وهذا التنافس يجعل الأبناء جميعاً يتقدمون نحو الأمام، فالفائز يتشجع ويسعد والآخر يجتهد للمرة الثانية. فبدلاً من قولك أيها الوالد، بدلاً من قولك صلي وإلا ضربتك، قل: إذا حافظت على الصلاة ولم تتأخر هذا الأسبوع وقتاً واحداً فأنا أعدك بهدية أو برحلة أو غير ذلك. وهذا طبعاً ليس على الدوام، وإنما في بداية المرحلة التدريبية، أما في المستقبل فسيصبح الخير دأبه إن شاء الله. وهناك أسلوب آخر وهو أسلوب المدح والثناء والتشجيع، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستخدمه حتى مع أصحابه، فالثناء له أثره في تحريك المشاعر والأحاسيس، وله أثره في تصحيح السلوك والأعمال. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد فرأيت في النوم. الحديث طويل، الشاهد منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله في نهاية الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. فكلمة نعم الرجل أثرت بعبد الله أيما تأثير، فنبهته لأمر غفل عنه وداوم على خصلة من خصال الخير حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. أنا أجزم بأن هذه هي التربية النافعة بإذن الله، ذلك أنها نهج من نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما يقوم به بعض الأولياء من السكوت على الحسنات وإغفال جانبها، فيصلي الابن ويحفظ شيئا من القرآن ويتخلق بأخلاق فاضلة، فلا يسمع كلمة واحدة تدفعه إلى الازدياد من الخير، في الوقت نفسه يجد أقسى العقوبات لو أخطأ خطأ واحدا. فليتنبه الوالد الرحيم الرفيق، ليتنبه الوالد الرحيم الرفيق بأبنائه لهذا الخلل، فإنه يوجد عند بعض أولياء الأمور حفظهم الله وهداهم الله، وعليهم أيضا بقيادة الأبناء إلى البر سوقا رفيقا. يقول أبو الليث وهو يصف حال بعض السلف في رحمتهم بأولادهم وحمايتهم من العقوق: كان بعض الصالحين لا يأمر ولده بأمر مخافة أن يعصيه في ذلك فيستوجب النار. الخلل السادس: اهتمام الآباء بأبنائهم داخل المنزل فقط، وهذا الخلل إذا استمر مع الوالد فقد ينطبق عليه لا سمح الله قول الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فالوالد قد يجتهد اجتهادا كاملا في التربية الشرعية مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الاجتهاد داخل محيط المنزل فقط، وأما خارج المنزل فكأن الأب قد كفي مؤونة ذلك، فلا يسأل عن قرينه ولا يحاول التعرف عليه ليكتشفه من ناحية السلوك والمنطق والعقل. ناهيك عن موقفه مع المدرسة، فقد تنتهي السنة الدراسية أو المرحلة كلها الابتدائية أو المتوسطة ولم يأتي في يوم من الأيام يسأل عن خلق الابن وعن المستوى التعليمي وعن الزملاء وعن المدرسين الذين سيتولون الجزء الأكبر من تنشئة فلذات أكبادنا. هذا وإن بعض الآباء قد يغفل جانب الصلاح والاستقامة في أبناء القرابة، فالأب لا يمانع في كون الابن يذهب مع ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالته أو ابن عمته أو غير ذلك، حتى ولو كان ذلك الابن منحرف وله سلوكيات منحرفة، وحجته في ذلك القرابة والصلة. بل فلربما سمح للابن أن يسافر معه لوحده وأن يبيت معه ليلة أو ليلتين، وهذه من أكبر أسباب الانحراف لدى الشباب. فلا تقودكم العاطفة والمجاملة إلى تمييع الجهود المبذولة، فالصلة والقرابة عكر صفوها الكدر المتعلق في الموصول، فعلى الأب أن يعالج هذه العقبة لا بالقطيعة وإنما بالوصل بالحدود المعقولة، فلا يفتح مجالا كبيرا يستقي الابن فيه ما لا يريده الأب، ولا يسمح له بالسفر مع ذلك الشاب. هذه بعض خصال قد تصدر من الآباء، تصدر منهم عفوا كما قلت لا قصدا، وقد عالجتها من منطلق نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة القادمة إن شاء الله سأتطرق لبقية الأخطاء، وهي أكثر فشوا وانتشارا وأكثر حساسية من هذه الأخطاء، ولأن الاختصار في الخطبة أمر مطلوب فإني أجعل الحديث في خطبتين، مع أن الحديث جزء لا يتجزأ، ولكن الضرورة تبيح ما حرم فضلا عما أبيح. بارك الله لكم، بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وربانا على موائد خيره وبره العميم، أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى القائل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا اجتهد فأخطأ في طريقة ما، فلا يعني ذلك انتقام الطرف الآخر واستغلال الخطأ في النفور والانحراف. وهذه كلمة أوجهها للشباب، فلا يجوز للشاب أن يستغل خطأ والده، وأن يجعله مبرراً من المبررات التي يسوقها لنفسه بإيحاء من شيطان الهوى والنفس، فينقل خطأه من عاتقه إلى عاتق أبيه بحجة أنه لم يحسن التربية، وبأنه كان ضاغطاً وشديداً علينا إلى آخره. إن هذا ليس مبرر لك أبداً، فالابن مفروض عليه البر بوالديه وإن ظلما، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك قال: وإن ظلماه وإن ظلماه. فلينتبه الجميع لذلك. أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ ديننا. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقذف في قلوبهم حب آبائهم وأمهاتهم، اللهم اقذف في قلوبهم حب آبائهم وأمهاتهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ألهم الآباء رشدهم وطريقة تربية أبنائهم. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.